أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين الذين يعيشون مع المسلمين في المدينة أنهم إن آمنوا بمثل ما آمن به المسلمون فقد سلكوا طريق الرشاد، فإن آمنوا، هؤلاء المخاطبون من اليهود والنصارى أو من غيرهم ممن يخالطه المسلمون، آمنوا صدقوا وأذعنوا بمثل أي بالشيء أو المشابه أو النظير الذي آمنتم به، بمثل ما آمنتم به، ما موصولية بدليل به، بمثل الذي آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن دخلوا في الإسلام فقد اهتدوا. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للخلق فلا يقبل إلا الإسلام، وكل الشرائع نسخت. إذن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا يسمع به شخص ولا يؤمن إلا دخل النار. فلذلك هذا القرآن وهذه الشريعة مهيمنة على الأديان ومهيمنا عليه، وفيها من السماحة والسهالة والشمول والدقة ما الله به عليم. فكل قضية موجودة محلولة في هذا الدين، كل قضية موجودة في الدنيا هي محلولة في ديننا، إما بالنص أو بالفحواء أو بالإيماء والتنبيه أو بأي طريق، لا توجد قضية إلا وفي ديننا حلها. إذن قل لهم فإن آمنوا هؤلاء الذين كانوا يحاورونك ومعك بمثل أي بالذي آمنتم به وهو القرآن وهو الدين فقد اهتدوا، فقد رشدوا وسلكوا الطريقة الصحيحة. وإن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فإنما هم في شقاق، أي في أمر بعيد منك وفيما يوصلهم إلى المشقة. ومنه المشاقة لأن الخلاف يشق على الإنسان، لأنه فيه نوع من الشق، والشق هو القطع. وإنما هم في شقاق، أي في ضلال وفي بعد عن الحق. بعدين قال جل وعلا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس. كان أول يأتي الصحابة ويحرسونه، بعدين نزلت عليه والله يعصمك من الناس، فخرج لهم رأسه من القبة أو الخيمة وقال لهم انصرفوا، خلاص ما نحتاج، ما يحتاج، الله يعصمه، إذا جاء أي إنسان الله يرده. إذن فسيكفيكهم الله، فس مستقبل، يكفيكهم، كفاني زيد الأمر، كأن كفاء يمكن تحتاج مفعولين، يكفيك هم، أيوة سيكفيك هم الله. نعم، يعني الله جل وعلا يحميك منهم وينصرك عليهم. ووقع ذلك في فإن الله تعالى نصر الدين وعلاه، وهم منهم من أسر ومنهم من قتل ومنهم من دخل في الإسلام، فكفاه الله منهم بقتل بعض واسترقاق بعض ودخول بعض في الإسلام، فسيكفيكهم الله، يرد عنك يعني ضررهم وكيدهم، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. ما دام الله يقول لنبيه فسيكفيكهم الله، ويقول وإن جندنا لهم الغالبون، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ينبغي لنا أن نعلم مسالك النصر والعزة والرفعة والسعادة فنسلكها، ونعرف مسالك الضعف والضلال والهوان فنتجنبها، لأن بدون العلم الإنسان ما يستطيع يعمل. الإنسان إذا أراد يعمل وهو لا يعلم ما الذي يقع فيه؟ يقع في الخطأ. لذلك لا بد أن نعلم أسباب العزة، أسباب الضعف، أسباب الهوان، فنمتثل أسباب العزة لنعز، ونمتثل الأسباب السلبية حتى ننجو. إذن فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله إذا التزم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتحرك إلا بإرادة الله، إذن الله يكفيه لأنه قام بالعهد الذي طلب منه. ولذلك ديننا دين شامل، أنزل عليه في يوم الجمعة في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. قال يهودي لعمر لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا نزولها عيدا. قال له هي عيد عند المسلمين، نزلت في يوم الجمعة وفي عرفة، هو عيد أصلا عند المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يوم نزول الآية في عرفة. إذن ينبغي أن نعلم أن أي قضية محلولة في الدين. إذن لما لا نبحث عن كل الأمور التي تكون صعبة علينا ونحلها من ديننا؟ لا بد للمسلمين من صحبة لكتاب ربهم، ولا بد لهم من قراءة له وحفظ، ولا بد من تدبر، ولا بد من عمل وتنفيذ. الذي جعلنا لا نستفيد من القرآن كثير لأننا صحبتنا معه ناقصة. كان الصحابي إذا حفظ 10 آيات جلس حتى يعمل بها، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم، يبحث يبعث حتى يحصل شيء يتصدق. يعني إذا قرأوا حاولوا يطبقوا على طول. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، والواحد منا يقرأ سورة البقرة في ساعة، وابن عمر جلس عليها 8 سنين، وأبوه جلس عليها 12 سنة، جلس 12 سنة وهو إيش يتعلم سورة البقرة، ولما حفظها نحر جزورا لأصحابه شكرا واحتفاء بنعم الله. إذن الله يكفينا ويكفي نبيه إذا كلنا على ما أردنا أراد منا. فسيكفيكهم الله وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. إذن يا أحبتي كيف الآن نحاول أن نكون مستفيدين من كتاب ربنا في حياتنا، في عملنا، في تعاملنا، في بيعنا، في شرائنا، في سلوكنا، في سفرنا، في قعودنا، في نومنا؟ كيف نتمثل الدين حتى يستفيد العالم منا؟ نحن في حاجة إلى تمثل الدين. ثم قال جل وعلا صبغة الله. كانت النصارى إذا ولد الولد أتوه بماء يسمى العمودية وأدخلوه فيه كأنه يدخل في الإسلام ويطهر به، وكأنه مثل غسل الذي يفعله المسلم من الجنابة. فالله قال لهم دين الله هو الدين الصحيح الذي يرزقه للعبد ويخلقه قابلا له، ليس وفي ذلك إزراء بالماء الذي يدخلون فيه الأولاد ويجعلونه دين أنه ليس دين، وإنما الدين ما أكرم الله به خلقه وأوجده عليهم وما بين لهم من الشيء الذي إذا سلكوه يكونوا فعلا على الدين ويكونوا على الخير. صبغة الله أي دين الله، الصبغة هي الدين، لأن المسلم مصبوغ على الخير، ومن أحسن من الله صبغة دينا. إيش إعراب صبغة؟ تمييز من صبغتي، نعم تمييز. ومن أحسن من الله إيه؟ صبغة مميزة الحسن. ودين الله هو ما يرسل به رسله، هذا الدين الذي يكون به دخول الجنة ودخول النار. ودين يخلق الله عليه العبد، وهو صفاء الفطرة. فبعض العلماء قال صفاءها وميولها للدين، وبعض العلماء كابن عبد البر قال صفاؤها وصلوحيتها لكل ما يوضع فيها. كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما وضع فيه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. لكن الإنسان يخلق أقرب شيء لماذا؟ للدين، لأن الفطرة الإسلام فطرة، ما يدعو إليه الفطر تحبه، الصدق، الكرم، حسن الخلق، التغاضي، الصبر، الإيثار، غض البصر، الستر، مساعدة الآخرين، فهو دين يدعو إلى الفطرة. فكل إنسان فطرة سليمة تجد أنه قريب من الدين ويحب الدين، ولا يكره الدين إلا من فسدتش فطرته. ذلك كل الناس اللي على خلق طيب وسلوك طيب يحبون الإسلام ويدخلون فيه، أما أصحاب الشر وأصحاب الفساد هم الذين ينفرون مما لا من الدين. ولذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا منه أزهد منه فيه. فلذلك تجد أن السفيه ينفر من الفقيه ومن الصالح. إذن صبغة الله، سواء كانت إلزموا صبغة الله أو صبغكم الله صبغة، يعني ولا أحد أحسن من دين الله الذي اختاره لخلقه وأرسل به رسله لإنجاء خلقه من النار. ولذلك هذا الدين غاية في الإتقان، لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب أحد إلا بعد أن تقوم الحجة عليه ولو مات على الكفر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا، الإسلام عجيب لا يظلم. وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن دين الله، ومن أحسن من الله دينا لقوم يؤمنون، أي يصدقون ويؤمنون في أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. ومن أحسن من الله صبغة، ونحن أي المسلمون له لله عابدون مطيعون منقادون. فإن آمنوا ثم قالوا لهم. كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا، فقال لهم قل أتحاجوننا في الله وفي شرعه وفي ما جاء به وهو ربنا وربكم، لا أقرب الله لأحد إلا بالتقى، الناس خلقه وعبيده، والذي يقرب منهم بطاعته واتباع شرعه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان الإنسان كثير التقى كثير الخير كثير الأعمال هذا يرتفع، وإذا كان الإنسان قليل التقى قليل العمل ينزل. ولذلك التفاضل بعد نزول الإسلام بالإيمان والأعمال. أي قل أتحاجوننا وتخاصموننا في الله في شرعه ودينه وفي وحدانيته وفي وهو ربنا وربكم، وهذا إزراء عليهم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إذن كيف تحاجوننا وتظنوا أنكم أحسن من غيركم وأفضل من غيركم وأن ما عندكم هو الحق وما عندنا غيره؟ لا، هو خلقنا وخلقكم وهو ربنا وربكم، وأرسل لكم الرسل وأرسل إلينا الرسل، وفي النهاية كل واحد سيجازى بعمله، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له يعني منقادون مطيعون يعني مخلصون في أعمالنا، لا نشارك فيها مع ربنا غيره. لذلك اليهود يرون أنهم أحسن من غيرهم، والنصارى وبالأخص أن العرب لم تكن عندهم رسالات سابقة، وهؤلاء كانت فيهم النبوات كثيرة، فلذلك لا يرون العرب شيئا، والله تعالى بيّن لهم كذبهم في كثير مما أنزله، وفي ذلك تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وإزراء لهم وتحذير للعرب من أن يقتدوا بهم في ضلالهم. هذه الأمور تتكرر. بعدين ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. الكفار يندمون، الكفار يقعون في ورطة عندما ينظرون في صحائفهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا يعطي لكل إنسان حق، يوفي حقه كاملا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالناس هي التي تظلم أنفسها. ونحن أي المسلمون له لله مخلصون في أعمالنا لا نشاركها في غيره، وكثير من الناس لا يخلص في عمله لأنه لا ينتبه، يعمل ليقال، يعمل لأجل محمدة، يعمل لأجل أولاد، لأجل شهوة. والإنسان ينبغي أن يعمل لدينه، ينبغي أن يعمل لله ويفصل ما كان لله عما لم يكن لله، لأن في بعض الأمور يعملها الإنسان لنفسه لا يدخل عمل الله في عمله حتى يصفى له شيء. يقال أن أحد السلف كان عنده السيف يريد أن يقتل عدو لهم كافر، فقبل أن يقتله تفل في وجهه فرفع السيف عنه، قال لأني جاءتني حمية يتفل في وجهي فأصبح القتل يشاركه إيش؟ فرفع السيف ولم يقتله. ناس. ولذلك الإسلام يأتي لمنابع القلب ليصفيه دائما. ولذلك الصحابي الذي جاء لصاحب الغنيمة وقال له لا إله إلا الله فقتله، وأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال تقيه، قالها ليتقي الموت. قال هل لا شققت عن قلبه؟ أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أتقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال الصحابي تمنيت أني لم أكن دخلت في الإسلام. ونزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي الإسلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. كذلك كنتم من قبل، كنتم على الكفر، كنتم خائفين أن تظهروا دينكم فتبينوا فتبصروا بالحق ولا تفعلوا مثل هذا. إذن من أهم ما نعتني به أن نخلص ونتعود على الإخلاص ونتعود على اتباع السنة. أم تقولون يا يهود ونصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناء يعقوب الذين أرسلوا كانوا هودا أو نصارى؟ أتقولون إن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى؟ طيب أأنتم أعلم أم الله؟ طيب الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وبعدين قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تقولون إن إبراهيم وإسماعيل كانوا هودا ونصارى والتوراة أنزلت بعدهم؟ إذن الله أعلم منكم وما قلتم محض الكذب. كذب، هذا كذب. ومن أظلم، من استفهام إنكاري، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود والنصارى مأمورين باتباعه، هذا موجود في كتبهم، شهادة في كتبهم عندهم أنه رسول وأن اتباعهم له واجب عليهم، كتموا ذلك وحرفوه وغيروه. إذن اليهود ليسوا قدوة للاتباع، النصارى ليسوا قدوة، فيا عرب اتبعوا هذا الدين الجديد الذي تحداكم به ربكم، فقال لكم أتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من سكان الأرض ليساعدكم على ذلك فعجزتم فتبين لكم أنه حق بعجزكم، فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ثم قال وما الله بغافل عما تعملون، وهذا الأسلوب فيه التهديد والتخويف، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا يسهو ولا يضل ربي ولا ينسى. وما الله بغافل عما تعملون أي عن عملكم أو الذي تعملونه. والسياق فيه تهديد وتخويف. تلك يعني المذكورون إبراهيم واسم أمة جماعة خلت مضت لها ما كسبت من الخير والأعمال ولكم ما كسبتم من الكذب والشرور، أو إذا تبتم وعملتم كل امرئ بما كسب رهين. ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هذا ختام لهذا المقطع، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبين للناس الحق وما له شغل بعدين. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. لا بد من الاهتداء، الاهتداء أن المسلمين يبينون لبعض الأخطاء الموجودة ويبينون لهم الأوامر المطلوبة. نبين للناس الأوامر ونحذرهم من النواهي، وبعد ذلك لا يضرنا من لم يمتثل، لأننا قمنا بالواجب وأصبحنا عندنا عذر من الله لأننا قمنا بما نستطيع. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لذلك هؤلاء بيّنوا لهم، وبعدين ولا تسألون عما، لا يسأل أحد عما كان يعمل غيره إذا بيّن له ووضح له الحق. أما إذا لم يبين له فيوشك أن يلببه ربه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أعمل ولم ينهني ولم ينصحني. فلذلك قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، فعلنا ذلك ليعذرنا ربنا معذرة، ولئلا يلببنا صاحب المعصية يوم القيامة لأننا لم نبين له الحق. إذا لا بد لنا من التواصي بالخير والتناهي عن الشر، ولا بد لنا أن نهتم بالدين كما نهتم بالمال والأولاد، ولا يكون المال والولد فوق الدين، وإنما يكون الدين فوق المال والولد أو يكون مساوي له. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. نكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أفضل، هل أفضل طلب العلم بالأجهزة الحديثة أم بالكتب؟ العلم لا يؤخذ إلا من أفواه الرجال. الذي يدرس العلم في الكتب أو في المواقع هذا يعرض نفسه إلى أخطاء جسيمة، وبالأخص إذا لم يكن تعلم. لأن الرجل الذي وجد في كتاب الحبة السوداء شفاء من كل داء قرأ الحبة الحية، قرأ الحبة السوداء الحية السوداء شفاء من كل داء، وأخذ حية ووضعها في عينه فعمية. ولذلك لا يقرأ العلم إلا على الشيوخ. نعم. وواحد أخذ كتابا ورأى فيه أن الإنسان يوم الجمعة يمشي إلى الجمعة بسكينة ووقار، فقرأها يمشي بسكينة وفار، فربط فارا في السكينة وذهب للمسجد، فقالوا له الناس أنت مجنون، قال أنتم المجنون، هذه السنة. فلا يصلح الإنسان أن يقرأ العلم إلا على شيخ. وفيه ثلاثة مجلدات في تصحيفات المحدثين، الواحد إذا لم يكن عنده شيخ يأتي بالطوام. فلا بد في العلم من الشيوخ. والحديث بعضها منسوخ وبعضها مقيد وبعضها مخصص وبعضها مجمل. فإذا كان الإنسان يقرأ على نفسه والمطابع قد تأخذ ملزمة من كتاب سنن أبي داود وتضعها في صحيح البخاري، وقد تضع ملزمة من مسند أحمد وتضعها في مسند أبي يعلى، لأن مطابع تطبع في بعض وتجمع الملازم. فالإنسان إذا لم يكن عنده شيخ قد يأتي بأشياء غريبة. فذلك لا بد للعلم من شيخ، وبالأخص في أول طلب العلم. لا بد للعلم من 6 أمور: ذكاء واجتهاد وحرص وتفرغ تام وصحبة شيخ وطول زمن. لن تنال العلم. نعم، الذكاء، الذكي لابد، ما هو ذكي يعرف فروض عينه ويشوف له عمل آخر. الحرف، أي كلمة تقيدها، أي كتاب تكتبه. اجتهاد، ما تضيع وقت. قال الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. البلغة، وهي التفرغ التام، ما تحتاج تعمل شيء، تكون عندك تفرغ تام وما تحتاج يؤتى لك به. وصحبة الشيخ العارف وطول الزمن، هذه هي الذي ينال بها العلم. أما الذي يعطي للعلم فتات الوقت فلن يكون عالما. الذي يعطي فتات الوقت للعلم لا يكون عالما. لا بد أن تعطيه الوقت المهم، أول النهار وأول الليل وآخر الليل، والأوقات التي يكون فيها نشاط الإنسان. هل الزواج معين لطلب العلم والرزق؟ نعم، الزواج معين على الغناء، ومعين لطلب العلم، ومعين للعفة، ومفيد. والله وعد: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله هو الرزاق. نعم، وبعدين في خصوصا في هذه الأزمان. هذا يقول إنه إذا كان يقرأ القرآن ويسلم أحد ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع ويسلم عليه. طيب، لكن فيه 10 أمور لا يسلم فيها، 10 حالات إنسان لا ينبغي أن يسلم عليه فيها، حتى لا يضطر ليرد السلام، لأن رد السلام واجب، والسلام سنة مؤكدة. وإذا حييتم بتحية، هذه الأمور العشرة ذكرها الألوسي في روح المعاني عند قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. منها إذا كان الإنسان على الطعام أو على حاجته أو كان يقرأ أو كان على مع أهله، أمور لا ينبغي أن تسلم على الإنسان وهو مشغول فتضطر ليقطع ما عنده، فأتركه في هذه الحال حتى لا تجعله يترك ما عنده. نعم، إذا دخل أحد المسجد والإمام في التشهد الأخير ما لا يفعل؟ يدخل معه طول الصلاة: وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما الذي يأتي والإمام في التشهد فيقف حتى يسلم، هذا خلاف السنة. أدخل معه ولك الأجر كامل. من توضأ في بيته وذهب للمسجد أخذ الأجر كاملا، أدرك جزء، ولو لم يدرك شيء يأخذ الأجر كامل. الله كريم، كريم كريم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن لا يكون هذا كل يوم دأبك تتأخر. الله يرحم ضعفنا. يقول إنه يصوم في بعض الأيام صوم النافلة كالاثنين والخميس والأيام البيض، ثم إذا انتصف النهار أفطر، فهل هو آثم؟ ليس بآثم. عند الجمهور المتطوع أمير نفسه. لكن إذا لم يأتيك ضيفا، يأتيك ضيف ولم تكن هناك عندك مشكل، فالأولى أن تتم صومك. لأن بعض العلماء يقول: وصومنا من الأمور التي يجب إتمامها الصوم، ولكن هذا مرجوح. ما كيفية الترغيب في الدين إذا كانوا كفارا أو مسلمين؟ الترغيب في الدين يكون بالقدوة وبالكلام الحسن وبالإحسان إلى الناس وبربط الناس بمصالحهم بالدين. ما الذي تريد؟ تريد عزة يعطيكها الإسلام، تريد رفعة يعطيكها الإسلام، تريد غنى يعطيكها الإسلام، تريد سعادة تجدها بالإسلام، تخاف من العقوبة أدخل في الإسلام، تخاف من أن تقع في الورطة أدخل في الإسلام. نرغبهم في الدخول في الإسلام ونرهبهم من الابتعاد منه، ونربط مصالحهم بالدين، وبعدين نكون قدوة. ما يكون المسلم يسبب النفرة للناس. يعني كان أحد الضيوف يصلي في الروضة، وكان جنبه رجل صالح يحب السنة، ولما سلم هذا الضيف من الفريضة مد له يده ليسلم عليه، فقال له بدعة بدعة بدعة. فراح الضيف وقال له وقلة الذوق سنة، قال وقلة الذوق سنة، كان من حقه أن يسلم عليه ويقول له يا أخي ترى هذا ليس بالسنة. السلام بعد التسليم من الفريضة ما كان الصحابة يعملونه. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ألا فافشوا السلام بينكم. ولكن أما تقول له بدعة بدعة هذا مشكل، سلم عليه وقل له جزاك الله خير، هذا ما كان الصحابة يفعلونه، والخير في الاتباع. ولذلك الدين ما هو بالهوى، الدين اتباع. ذلك ينبغي أن لا نفعل عملا حتى نعلم حكم الله فيه ونسأل العلماء. أنت تفعل لتؤجر ولا لماذا؟ تجد بعض الناس يعني يأتي بأدعية ما أدري من وين، ويأتي بصلوات ما أدري من وين. الدين بالاتباع يا أخي. اليوم أكملت لكم دينكم. أي شيء في العبادة لابد أن يكون فيه نص. العبادة ما هي مثل البيوع الذي تكون فيه مسائل تلحق، أو الأحوال الشخصية، أو الأمور التي تطرأ للناس. العبادة شيء بين العبد وبين الله، ما تأتي فيه القياسات ولا الأشياء، توقيفي. ولذلك ما في أحد يقول أنا نشيط أضيف إلى الفجر ركعة. أكنت نائم ونشيط، إذا ليش ما رجع على الفجر ثلاث ركعات؟ هل يجوز هذا؟ طيب ما الفرق بين العبادات؟ هي كلها عبادات من الله. إذا نعبد الله كما شرع. الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. وبعدين واحد يقول لك أنت أعلم من فلان، قل لي لا، هذا قال الله كلا قال رسوله. أما فلان ما قوله، ما في حد قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء نقدم آراءهم على آرائنا، لكن لا تقاوم النصوص، لأن النصوص معصومة وآراء العلماء متحملة للخطأ ولو واحد في المليون. إذا لابد أن نتبصر. التبصر بالدين مبارك، ولكن يكون مع تأدب مع العلماء ومع احترامهم ومع عدم التطاول عليهم. هم رجال علماء ونحن رجال جهال بالنسبة لهم، لكن قد الإمام يخفى عليه دليل، وقد لا يبلغه الدليل، وقد يبلغه بسند ضعيف ويكون ورد من جهة أخرى بسند صحيح. وكما ذكرنا المتأخر أتم نظرا، لأنه يطلع على شيء ما اطلع عليه المتقدم. وهذا يعني في مسائل قليلة جدا. نعم. في الإسراء والمعراج، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ثم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الرؤية لا تضاد الإدراك، الإدراك الإحاطة، والله قال ولا يحيطون به علما. واختلف ابن عباس وعائشة، وهذا يدل على أن الاختلاف لا يضيع للود قضية. الصحابة اختلفوا في رؤية الله، وما قال له انت ضال، ولا قالت له انت فيك وفيك. هذا قال نور أنا أراه أو إني أراه، لو كشفت سبحات وجهي لأحترق من انتهى إليه بصره. فهي قالت من قال أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وابن عباس قال إنه رأى ربه، وكل استدل بأدلة، والكل واسع. إذا اختلفت النصوص فلكل واحد من المسلمين يختار ما يحلو له ونرفق ببعض. والشريعة لما وضعت متحملة للخلاف. الآن الأنساك كم؟ الأنساك ثلاثة: إفراد، قران، تمتع. وكل واحد عليه من الأدلة ما لو ذكرته لكم لقلت هذا هو الراجح، وكل صحيح، والإنسان يختار ما يحلو له ويرفق بالناس. ولذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف، لما متحملة. لذلك أغلب مسائل الحج اختلف فيها الأئمة. مالك والشافعي قالوا الإفراد أفضل، أبو حنيفة قال القران أفضل، الإمام أحمد قال التمتع أفضل، وكل منهم أفضل باعتبار. الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الذي يظهر أن أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يسافر للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل أفضل له الإفراد. إذا كل واحد فاضل باعتبار، ولا نضيق واسع. فالحقيقة ديننا والحمد لله دين سماحة، ولذلك ينبغي أن إذا اختلفت وجهات النظر لا يكون هذا سبب في النفرة وسبب في الاتهام. أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال إن من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. مالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي قالوا من أكل لحم الإبل فلا يجب عليه الوضوء. طيب وهذه الصلاة ونقض الوضوء هذا إيش؟ مبطل لعمود الدين. طيب ماذا نفعل؟ هذا استدل بأدلة صحيحة، وهذا استدل بأدلة صحيحة، ولكل واحد يختار ما يحلو له، ولا نضيق واسعة. أحمد استدل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. الجمهور قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء إيش وبعدين، لكن هذا قال يختلف. بعدين قال باب الوضوء مما تحت الإزار في الموطأ، تحت الإزار ما في وضوء. وقالوا دائما الوضوء من الخارج لا من الداخل، لكن يبقى قول أحمد أحوض، لأنك لو توضأت وأنت متوضئ لا يضرك وأسلم، لأن ما في أحد أنك إذا توضأت يقول لك ليش تتوضأ وأنت متوضئ، بل تجديد الوضوء مندوب، يبقى هذا القول أحوض. لكن لا نلوم الآخرين. فلذلك الحقيقة تبصرنا بديننا وفهمنا لواقعنا ومحاولتنا لأنفسنا أن نتآلف ونتحابب أمر تحتاجه الأمة، لأن من أكبر أسباب ضعف المسلمين التنازع. أكبر شيء يقوض العالم الإسلامي 1,600,000,000 التنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. والحديث الذي يلزم كل واحد منا أن يحب الآخر، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحقيقة ينبغي أن نهتم بأمورنا. هل العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها من سائر الأيام؟ نعم. وهل كل صنوف الخير؟ نعم. ما من أيام العمل فيهن العمل الصالح إن فيه خير من عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا إذا مشى الإنسان بنفسه وماله ورح خلاص ولم يرجع بشيء. فهذه الأيام العمل فيها الذكر، الاستغفار، صلة الرحم، الصوم، الدعاء، قراءة القرآن، أي عمل، التوبة، التكبير، التحميد، التهليل، أي عمل. ما معنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ يا سلام، هذا من جوامع الكلم. المسلم أي المؤمن الكامل الذي نال المرتبة الأولى، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يغتب أحدا، لم ينمم أحد، لم يضرب أحدا، لم يأخذ يسرق بيده، لم يلمس حرام بيده. من سلم أي عافى، تعافى المسلمون من لسانه ويده، لأن أكثر ما يجني على الإنسان اللسان واليد، اليد يبطش بها واللسان إيش. ولذلك جرح اللسان كجرح اليد. فلذلك هذا هو. والمهاجر هو الذي يذهب عن بلده لأجل إعلاء كلمة الله. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. لكن لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والمهاجر يعني الذي له حكم الهجرة وهي أمرها عظيم، من ترك ما نهى الله عنه، يعني الذي حرام لا يفعله، المكروه لا يفعله، هذا هو الذي له الأجر العظيم، وهو الذي يعتبر مهاجر لأنه هجر الذنوب والمعاصي. نعم. إذن هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن اللسان واليد يسبب لك مشاكل، والتجنب عن المعاصي بلسانك ويدك، وتهجر الأمور التي نهى الله عنها. نعم. يقول أملك ثمن تكلفة الحج فقط ولم أحج قبله، وأمي ترغب في الحج ولم تحج من قبل، فلأعطيها ما أملك لكي تحج أم أحج أنا؟ حج أنت وبعدين حجج أمك، لأن الحج فرض عين والأم طاعتها فرض عين، لكن دين الله أحق بالقضاء. ولكن بعدين حاول أنك تتكلف لتحج بأمك، أما زوجك فحجك بها ليس بواجب، لكن من المروءة، لأن إكرام الزوجات والإحسان إليهم من المروءة. خياركم خياركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن، فتحجيجها وإكرامها وإكرام أهلها هذا من تمام المروءة ومن الفضل. نعم. ومن سيم أهل الخير، لكن لا يجب عليه. يقول أرض لديه قطعة أرض زراعية دخل حيز يعني المباني، ويريد أن يبنيها، ولكن أهل القرية كانوا يدفنون بعض الأطفال فيها حتى قرابة 50 سنة، فما لا يجب اتجاه الأطفال المدفونة؟ يسورها بسور أم يحفرها وينقلوا العظام؟ هذه الأرض لك، إن أردت أن تجعلها وقف للدفن لهؤلاء الأطفال لك ذلك، وإن أردت أن تأخذ أرضك فأنبش العظام واذهب بها إلى المقابر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى، أخذ الحائط الذي جعله المسجد وكان فيه مقابر فحفرها وشال المقابر وسوى الأرض وعمل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. رجل أخذ قرضا من البنك 1,000,000 ريال ربوي أعوذ بالله وهو يعلم، وقام يتاجر به حتى أصبحت عنده 220,000,000 ريال وكان يعيش من تجارته، فماذا يعمل الآن حتى يطهر ماله؟ يتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذه مشكلة، نرجو الله السلام والعافية. وبعدين يسألهم، وهم عندهم فريق قوي وعندهم ناس متفرغون للمطالعة ولإلحاق ما استجد بما قدم، ويتصل بهم وقت الدوام، وقد يكون الجهاز عندهم يعني مشغول بأواء آخر فيصبر حتى يجد الطريق ويفتونه في الفتوى المناسبة. نعم. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب من واجبات الحج. نعم. يجبر عند الجمهور بدم، وبعض العلماء قال ركن وهو مرجوح، وقال بعضهم سنة وهو مرجوح، وجمهور العلماء يكفي المبيت إلى بعد منتصف الليل. نعم. أما عند الأحناف فلازم إلى الصبح. ما حكم من فاتته صلاة العصر ودخلت صلاة المغرب؟ فهل يصلي المغرب بنية العصر ثم يصلي المغرب، ولا يصلي المغرب ثم العصر؟ أول شيء لا بد من صلاة العصر قبل المغرب، الصلوات إذا كانت أقل من خمسة فلا بد من ترتيبها لحديث الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا أو أجوافهم، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. فقال العلماء الذي أقل من خمسة لا بد من ترتيبه. ما حكم من وقع في بعض محذورات الحج وكان ناسيا؟ عند الحنابلة لا شيء عليه إن شاء الله، وعند المالكية يرفع عنه الإثم ولكنه يذبح، وهو السهو أو النسيان يرفع عنه كفارة المحذورات. عند الإمام أحمد نعم، وعند مالك لا. ما الحكم لو فقد الوضوء أثناء الطواف؟ يذهب يتوضأ ويبدأ من بداية الطواف على القول الراجح، لأن الطواف صلاة، فإذا انتقض وضوء الرجل في الصلاة يعيدها من أولها ولا يبني على ما صلى، وإذا انتقض وضوء الرجل في الطواف يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد وإن كان فيه زحام. هل صحيح أن سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وحدد له القبلة الصحيحة؟ لا أعلم،